إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد وقفنا في الجمعتين الماضيتين مع كلمة لا إله إلا الله، كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، تلك الكلمة العظيمة التي شرفها الله عز وجل، ورأينا فضلها ومنزلتها في القرآن الكريم والسنة النبوية، ووقفنا أيضا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعاهد هذه الكلمة وذكر الله عز وجل بها ودعوة الناس إليها من العرب والعجم. وقد يقول إنسان إن المسلمين كلهم يقولون هذه الكلمة وينطقون بها، إلا أنه عباد الله قليل ممن قام بهذه الكلمة حق قيامها وأدى حق الله عز وجل فيها وعلم بمعناها وعمل بمقتضاها. ولأجل ذلكم عباد الله سنقف اليوم على شروط هذه الكلمة، على شروط هذه الكلمة، الشروط التي تقبل بها كلمة التوحيد. وهذه الشروط المقصود بها ما يجب على المسلم معرفته والعمل به في هذه الكلمة العظيمة حتى يكون موحدا وحتى يكون محققا لكلمة لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. فإن هذه الشروط هي التي ترفع هذه الكلمة وتنجي قائلها عند الله عز وجل. وقد قيل للحسن البصري إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال بلى، من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وسئل وهب ابن منبه رحمة الله عليها أليس كلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذه الأسنان هي شروط هذه الكلمة التي ترفعها وتجعلها مقبولة عند الله عز وجل. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن شروط لا إله إلا الله هي سبعة شروط، بالنظر والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. وقد جمعها الشاعر الحكيم في قوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فنستعين بالله عز وجل على ذكر هذه الشروط بأدلتها وشيء من شرحها وبيان معناها. فأول هذه الشروط هو العلم، أي العلم بمعنى هذه الكلمة وما دلت عليه، وأنها تقوم على النفي والإثبات، فهي تنفي العبادة عما سوى الله عز وجل، وتثبت العبادة الحق لله سبحانه، فلا معبود بحق إلا الله عز وجل. وهذا الذي بعث الله به جميع المرسلين، فما من رسول إلا قال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ودليل هذا الشرط هو قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في ذلك، أمرهم بالعلم بهذه الكلمة، والعلم بها أي العلم بمعناها وما دلت عليه من الأصل العظيم، وهو إثبات التوحيد لله عز وجل. وقد جاء في تفسير الإمام السعدي رحمه الله أن هذا العلم هو فرض عين على كل مسلم لا يسقط عن أحد كائنا من كان، أي يجب على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم ويسعى في طلبه. وذكر رحمه الله أن الطريق الموصلة إلى هذا العلم، أي العلم بهذه الكلمة، له عدة طرق، منها تدبر القرآن وتدبر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وما دلت عليه من وحدانيته وعظمته وجلاله وسلطانه وكماله، ومنها أيضا العلم بثواب الله عز وجل لأهل التوحيد والإخلاص، والعلم بعذابه سبحانه لأهل الشرك والكفر، ومنها أيضا العلم بربوبية الله سبحانه وأنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير، ومنها أيضا معرفة المعبودات الباطلة والعلم بأنها ناقصة من جميع الوجوه، فهي لا تملك لعابدها نفعا ولا ضرا ولا نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وغير ذلك من الطرق المفيدة التي توصل إلى العلم بهذه الكلمة العظيمة. وكذلكم يقول الله عز وجل في بيان هذا الشرط العظيم: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. جاء في تفسير الإمام البغوي: إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله. ومعنى الآية كما ذكر الإمام ابن كثير أنه لا ينتفع بهذه الكلمة إلا من شهد بها على علم وبصيرة بها. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فوعده بالدخول الجنة بشرط تحقيق العلم بهذه الكلمة العظيمة. وكثير من المسلمين اليوم جاهلون بهذه الكلمة، لا يعرفون معناها ولا حقيقتها. أما الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله فهو اليقين المنافي للشك. واليقين عباد الله هو أعلى مراتب العلم، والمقصود بهذا أن يستيقن العبد بهذه الكلمة يقينا جازما لا يخالطه شك ولا ريب، فإن الإيمان لا بد فيه من اليقين، ولا يكفي مجرد الظنون. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط الله عز وجل في صدق إيمانهم أنهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في هذه العقيدة الصافية وهذا التوحيد النقي، بخلاف ما عليه أهل النفاق الذين يشكون ويرتابون، والذين قال الله عز وجل فيهم: إن ولا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فعلى المسلم أن يستيقن بهذه الكلمة يقينا جازما كما قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا هريرة رضي الله عنه وقال له: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه فبشره بالجنة. فأهل اليقين بهذه الكلمة العظيمة الجازمون بها غير الشاكين فيها هم الذين يستحقون الوعد بدخول الجنان. أما الشرط الثالث فهو الإخلاص المنافي للشرك والرياء، وهو من أعظم فرائض الدين. والمراد بالإخلاص إفراد الله عز وجل بالقصد والإرادة وتصفية العمل من جميع أنواع الشرك، كما قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالموحد علامته وصفته إخلاص الدين لله عز وجل، فتلكم هي الملة الحنيفية المستقيمة التي أمرنا الله عز وجل بها. وقد جاء في الصحيحين عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط عليه الصلاة والسلام الإخلاص في هذه الكلمة، وبين أيضا أن الإخلاص فيها يوجب للعبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وينجيه من عذاب النار. فعلى المسلم أن يخلص في جميع أعماله حتى يكون محققا لهذه الكلمة، لأن كثيرا من المسلمين اليوم يعبدون الله ويصلون ويزكون ويحجون ويصومون، وقليل فيهم أهل الإخلاص. كثير منهم يراءون الله بأعمالهم، يراءون غير الله بأعمالهم، وهم يقولون هذه الكلمة. فاعلموا عباد الله أن الإخلاص محبط للأعمال ومبطل للأجر والثواب، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا الرياء هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، فاحذر يا عبد الله أن تقول هذه الكلمة وفي قلبك توجه لغير الله عز وجل، تصلي ليراك الناس وليحمدوك على ذلك، أو تريد بعبادتك حظا من حظوظ الدنيا، فكل ذلك من الرياء المحبط للأعمال. أما الشرط الرابع فهو الصدق المنافي للكذب، فإن من أعظم الشروط أن يكون المسلم صادقا في هذه الكلمة، أي يتوافق القلب واللسان في قول هذه الكلمة، يتوافق عليها قلبه ولسانه وأعماله الظاهرة. والله عز وجل يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. فأخبر سبحانه أنه عالم بأهل الصدق فيجازيهم على ذلك، وعالم بأهل الكذب فيعاقبهم عليه، كما قال عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وهذا يدل عباد الله أن الكذب في هذه الكلمة من علامات النفاق والعياذ بالله عز وجل. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا دخل الجنة، متفق عليه. فاشترط في هذا الحديث أن مجرد قولها لا يكفي المسلم حتى يكون صادقا فيها، فيوافق قلبه لسانه ولا يكون من أهل النفاق. فإن كثيرا من المسلمين اليوم يقولون هذه الكلمة وهم غير صادقين فيها، فإن كثيرا منهم يشرك بالله عز وجل ويطوف بالأضرحة والمشاهد ويقدم لها القرابين ويدعوها من دون الله عز وجل، ومنهم من يحلف بغير الله سبحانه ويتوكل على المخلوقين. فكل هذا علامة على عدم الصدق في هذه الكلمة، ولو كان المسلم صادقا فيها لأدى ما عليه وحقق التوحيد وابتعد عن الشرك. ولهذا كان المنافقون يعبدون الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذه الكلمة وهم غير صادقين فيها، فشهد الله عليهم بالكذب فقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا وبقية الشروط تأتي بعد هذه الجلسة، فانتظروها بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله، وأما الشرط الخامس من شروط هذه الكلمة فهو شرط المحبة المنافية للبغض والكره. ومعنى ذلك أن يكون المسلم محبا لهذه الكلمة ومحبا لما دلت عليه من التوحيد، فيحب الله والرسول ويحب أهل التوحيد ويبغض أعداء الله سبحانه ويبغض أهل الشرك. فإن هذا الحب هو رأس الأعمال وأساسها، كما قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فذكر الله في هذه الآية أهل الشرك وأهل التوحيد، وأخبر عن أهل الشرك أنهم يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل، وأما أهل التوحيد فيحبون الله عز وجل أكثر من محبة المشركين لله سبحانه، لأن محبة المشركين محبة فيها شرك بين الله وبين المعبودات، وأما محبة أهل التوحيد فهي صافية وخالصة لله سبحانه. وهذا يدل عباد الله على أن الشرك في المحبة من أعظم أنواع الشرك. ولهذا قال الله بعد ذلك: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فالذين أشركوا في المحبة سماهم الله ظالمين، لأنهم وضعوا المحبة في غير موضعها. والمراد بالظلم هنا هو الشرك، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وحلاوة الإيمان هي التلذذ بالطاعات وتحمل المشقات في مرضاة الله عز وجل. فلا يجد العبد هذه الحلاوة حتى يحب الله والرسول أكثر من نفسه وأكثر من أهله وأكثر من ولده والناس أجمعين. وعلامة ذلك أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات، فيحب الله والرسول ويحب أولياء الله سبحانه ويحب الطاعات والإيمان والتوحيد، ويحب الأماكن التي يحبها الله عز وجل كالبقاع المقدسة والمساجد بيوت الله عز وجل. وعليه أيضا أن يبغض ما يبغضه الله عز وجل من الكفر وأهل الكفر، فيبغضهم ويتبرأ إلى الله منهم، ويبغض المعاصي والكفر والشرك، فإنه من أحب شيئا من ذلك فقد حبطت أعماله، كما قال عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأما الشرط السادس فهو الانقياد المنافي للترك، ومعناه أن ينقاد المسلم لهذه الكلمة ويذعن لما دلت عليه من الأعمال والطاعات، كما قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أي أنيبوا بقلوبكم وأسلموا بجوارحكم، فإن ذلكم هو الذي يخلصكم من عذاب الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم أي ينقاد لله عز وجل ويستسلم لربه سبحانه، فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. وأما الموحد فيستسلم لربه وحده، ولهذا قال بعد ذلك: وهو محسن، أي وهو موحد لله عز وجل، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة لا إله إلا الله. ومن حقق هذا الإذعان وقام بهذا الانقياد كان أحسن الناس دينا وأعظمهم إيمانا، كما قال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أي لا أحد أفضل منه ولا أحد أعظم منه إسلاما، من جمع في أعماله بين الإسلام والإحسان، أي بين الإخلاص والمتابعة. فينبغي للمسلم أن يذعن وينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة، فإن كثيرا من الناس يقول هذه الكلمة وليس له من الأعمال والطاعات شيء، فلا يصلي ولا يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا يحسن إلى الناس، وكل هذه الأعمال من حقوق التوحيد ومن حقوق لا إله إلا الله. وأما الشرط السابع فهو القبول المنافي للرد، أي أن يقبل هذه الكلمة، فإن الذي يردها ويستكبر عنها متوعد بالعذاب، كما قال عز وجل: كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. وأما الآية التي يستدل بها في هذا الباب فهي قوله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، إلى أن قال عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فأخبر الله عز وجل عن عذابهم يوم القيامة، وذكر سبب عذابهم وهو الاستكبار على هذه الكلمة وعدم قبولها وردها. وأما من قبلها وأذعن لها وأحبها فإن الله عز وجل ينجيه في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه عباد الله هي الشروط السبعة لهذه الكلمة العظيمة، وبعضهم يزيد شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت، لأن الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، رواه مسلم. فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يجتنب الشرك ويبتعد عنه. ولذا إذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله عز وجل كلما أمر بالتوحيد نهانا عن الشرك، كقوله سبحانه: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله أيضا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والطاغوت في هذا الباب هو كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك. فهذه عباد الله هي الشروط العظيمة لهذه الكلمة العظيمة، لا يقبلها الله عز وجل إلا بتحقيقها والإتيان بها جميعها. فإن نقص واحد منها كانت هذه الكلمة غير مقبولة عند الله عز وجل. فهذه الشروط مثل بقية الشروط، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروط، وكذلك الصيام والزكاة والحج. فأعظم من ذلك هو هذه الكلمة: لا تقبل إلا بشروطها. وليس المقصود عباد الله معرفتها وحفظها، بل المقصود الأعظم هو العمل بها وتحقيقها. فنسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لتحقيق هذه الشروط، حتى نكون من أبناء هذه الكلمة ومن أهل التوحيد الخالص. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ولما فيه الخير والصلاح في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.